بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تشتمل هذه الآية الكريمة على أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. من أساليب القرآن الكريم الحرص على عرض مشاهد من القيامة وصور من يوم القيامة، ومحتويات هذه الصور تناقض مستويات الصور السائدة في هذه الدنيا. وكأن القرآن الكريم يريد أن يرسم أمامنا المثل الأعلى ويطلب منا أن نصحح مقاييسنا على ضوئه. خلي نلاحظ إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. أولا تقول الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، الميزان مو ضروري إلا الميزان بالصورة اللي بأذهاننا، يعني هالميزان اللي له كفتين، يعني مو ضروري أن يكون الميزان هو هذا اللي بأذهاننا، الميزان اللي له كفتين، لا لا مو الشكل. مورود المقاييس يعني ممكن أن يكون ميزان مادي إلى جانب موازين معينة أخرى معنوية. فالمهم المقياس، يعني ميزان كل شيء بحسبه. شلون عندنا احنا مثلا الآن موازين للتفكير نسميها منطق، عندنا موازين للشعر نسميها عروض مثلا، عندنا موازين للفقه نسميها أصول بالنسبة إلى العلوم، وعندنا موازين للماديات نسميه ميزان نزن به الأشياء المادية. فالموازين يوم القيامة اللي أشارت إليها الآية الكريمة مقصود بها المقاييس. طيب هذا البحث شوية مهم. شلون يعني احنا نشوف تعبير القرآن الكريم ونضع الموازين، هاي الموازين جمع مو مفرد، يعني مو ميزان واحد، لا موازين. ليش موازين؟ يعني شنو ليش موازين؟ هل هذه الموازين يعني مثلا حسب نوع الجريمة او لا موازين حسب نوع المجرم؟ يعني بتعبير آخر الميزان يأخذ بعين الاعتبار الجريمة ويأخذ بعين الاعتبار المجرم. هو مفسر المسلمين هذا المعنى ما فاتكم، يعني لاحظت أنا المفسرين ينصون على أن لكل إنسان ميزان. هاي نظرية هواية ضخمة الشابين لك شون ضخمة، يعني كأن القرآن الكريم، وأنا شفت أحد المفسرين يقول لا نوعين من الموازين، قسم للمجرم وقسم للجريمة، يعني أكو موازين مخصصة مثلا السرقة إلها موازين، القتل إلى موازين، أفرض الاعتداء على الكرامة إلى موازين، شخص المجرم ايضا الى موازين. هذه النظرية يعبر عنها القانون نظرية التفريد بالعقاب. نظرية التفريد يعني ما نقدر نجعل العقاب موحد لكل الناس على حد سواء. اكو عندنا مدارس القانون الجنائي مرة تحول القانون أن يتنوع بالعقاب ومرة تخول القاضي أن ينوع العقاب. سدخل لناخذ وجهة نظر المشرع الإسلامي وبعدين نرجع للفقه القانوني حتى نشوف أكو تلاقي بهذين الفقهين أو لا. أولا الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي طبعا يدرس ضرب الجريمة، يعني إما أن يأخذ بعين الاعتبار شخص المجرم أو يأخذ نوعية الجريمة، ظروف الجريمة. شلون؟ إحنا نعرف أن أولا التعزير موكول إلى نظر الإمام، ما في تحديد، الحدود فيها تحديد، يعني مثلا الزنا إلى حد، السرقة لها حد، القتل إلى حد، القصاص زين، لكن التعزير لا، ما إلى حدود، يعني الجرائم غير المنصوص عليها بحد نعبر عنها تعزير. تعزير موكول إلى نظر الحاكم المسلم، الحاكم يشوف شنو العقوبة الرادعة تبعا لطبيعة الجاني، ظروف الجاني، وبنفس الوقت طبيعة الجناية، ظروف الجناية، وهالشيء يتضح لنا المعنى خلال البحث. هذا يترك إلى نظر الحاكم المسلم. طيب. بعدين إلى جانب هذا إحنا نلاحظ أن أصل القانون الإسلامي أخذ بعين الاعتبار شخص المجرم والجريمة. كيف؟ يعني احنا عندنا اكو اصول يسموها الفقهاء الاصول الحاكمة. من جملة الاصول الحاكمة عندنا اصل رفع الحرج، بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدني نسميه الاصول حاكمة، حكما على كل الادلة، مو محكومات ان حاكمات. عندنا مسألة رفع العسر والحرج، احيانا خفف العقوبة واحيانا ترفع العقوبة نهائيا بملاحظة المجرم وملاحظة الجريمة. خلي نوضح مثلا، احنا نعرف ان الذي يرتكب جريمة الزنا اذا كان مو محصن عليه جلد زين، واذا كان محصن عليه رجم. لكن هل هذا في كل الظروف في كل الاحوال؟ لا، اكو احوال يخفف بها العقاب، طبعا اكو احوال يخفف بها العقاب. احيانا جاني محصن، محصن وعنده زوجة جين، لكن لا يستطيع الوصول الى زوجته وفعلا متزوج في سفر مثلا، زوجته بعيدة عنه، في نفس الوقت زوجته يم بالبلدة لكن مريضة لا يصل اليها. في مثل هالحالة المشرع الإسلامي يأخذ الجريمة بعين الاعتبار. إذا ارتكب هذه الجريمة وهو محصن ولا يستطيع الوصول إلى زوجته، ما يحكم بالرجم، يحكم بالجلد. نبهلي هنا يخفف العقاب فيحكم بالجلد. طيب، عندنا الشارب، السارق قطعا احنا نعرف ان الحكم بالنسبة للسارق قطع اليد زين مطلقا يولا. طبعا اكو شرط ان ياخذ من حرز، اذا اخذ من حرز لا يفتحه الا صاحبه، هذا صندوق ما يفتح عادة الا صاحبه، اجا هذا فتح الصندوق وسرق النصاب اللي يجب معه القاضي. طيب، هذا في مثل هالحالة مطلقا تقطع يده او لا؟ اذا سرق مو من حرز، جوعان واجا لقى على الشجرة ثمر سرقه واكل، لقى طعام سرقه واكل، ابرض الطعام يساوي اكثر من ربع دينار، يعني حقق النصاب اللي يجب معه القاطع. هل في مثل هالحالة هذا تقطع يده؟ طبعا لا، ما تقطع ابدا. ولذلك وقفوا الحدود عام المجاعة، لانه هذا حصل له ظرف اضطراري، وهذا الظرف الاضطراري اضطر الى ان يمد يده ويسرق. هي الحالة. اذا اكو ظروف مخففة تماما بالنسبة الى العقاب اللي يوقع على المجرم، وهذه الظروف اما ملاحظة شخص المجرم او ملاحظة ظرف الجريمة. اما شخص المجرم او ظرف الجريمة. زين، نلاحظ مثلا مما يرتبط بهذا المقام، يعني ملاحظة ظروف الجريمة. اكو حالات في واقع الامر، هذه الحالات فقهاءنا ضربوا بها امثلة سامية جدا، معروف عن احد فقهاء المسلمين، احد الحكام، احد الملوك، هذا قارب زوجته عمدا في شهر رمضان. طبعا احنا عندنا الكفارة مخيرة، اما اعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. زين، الترتب، التخير والترتب، هذا في نفس الوقت لما استفتى قال له انا شو الموضوع، شنو حكمي، قال له انت متعين عليك، هنا المسألة الحكم بالنسبة لك مو تخييري، الحكم بالنسبة لك تعييني. قال له شلون؟ قال له انت 60 مسكين عندك مثل ما واحد يذب له فلس في الشارع، شنو قيمتها بالنسبة لك؟ وانت بنفس الوقت ايضا عتق الرقبة بالنسبة لا يساوي شيء اصلا، لا يضايقك ولا يوجع قلبك ولا يثقل جيبك ابدا، لكن صوم شهرين متتابعين يأدبك، صوم شهرين متتابعين، نعم هذا عقاب رادع بالنسبة لك، فأنت متعين عليك هذا المعنى. شايف الرجل هو ترى مو من فقهاء الإمامية، بس أريد أن أذكر لك الحادثة، أن هذا الرجل نظر إلى ملاك الحكم، نظر إلى فلسفة الحكم، يقول له أن أنت في مثل هالحالة ما يصير أساويك بالآخرين. عندنا مسألة الغرامة الآن، مسألة الغرامة، واحد توقع عليه غرامة، الغرامة عقوبة، واحد يغرمه 500 دينار، 500 دينار عنده لا تساوي شيء، لا تكون ولا إلها قيمة، واحد أصلا هذا إذا غرموه 500 دينار يجوز عمره كله ما يقدر يدبرها. زين، ما ممكن هذا على حد سواء يوقع الأمور، يوقع العقاب على حد سواء بالنسبة إلى شخص المجرم. ولذلك احنا نلاحظ أن القرآن الكريم بالنسبة للتكليف يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني افرض ان العقاب الجنائي بالدنيا عقاب الحد الادنى متساوية بين الناس، لكن اكو نمط من العقوبات لا ما يحصل بين التساوي. شنو النمط اللي ما يحصل بين التساوي؟ غدا عند الله عز وجل ذنب العالم مو مثل ذنب الجاهل، واحد عند علم، عند ادراك، عند ثقافة، اذا ارتكب الجريمة طبعا هذا نفس غير نفس هذا، هذا يعرف فداحة الجريمة، يعرف انعكاسها على المجتمع، يعرف مقدار قباحتها بالنسبة له وتلويثها للخلق العام، هاي كلها يعرفها. ما يمكن انا اجيب اشاويه بالجاهل هذا اللي ما بناها نسوي شيء. هاي نقطة. النقطة الثانية، لما اريد احبس لي عالم او احبس لي جاهل ما تصبرت عالم محترم الى مكانته الى ميزته الى مرتبته الاجتماعية. هذا اسم السجن اذا مر عليه يعتبر اهانة بالنسبة له. اذا مر عليه اسم السجن يعتبر بالنسبة له اهانة. هذا مو مثل الواحد هذول الابطال دخيل الله توقفون موقفون نفرد واحد يومية بطل الواحد. طبعا هذا انا لما اريد اجيبه الى السجن يرى ان السجن بالنسبة الى موت. السجن بعكس الانسان اللي اذا طب اكو نمط من الناس يتمنى من الله يروح للسجن هذا لانه السجن افضل من بيته. هذا نمط طبعا انا ما اقدر اساويه بالعقوبة بين هذا وبين هذا. يعني هالفروق كون تأخذ بعين الاعتبار. هذه فروق تأخذ يعني لما المشرع الإسلامي يقول ونضع الموازين القسط بطبيعة الحال موازين العدل. العدل هو وضع الشيء بموضعه مو من وضع الشيء بموضعه أني أساوي العالم بالجاهل في نمط العقاب. لأن هذا أبدا ما يعني ولا يهم طب إلى السجن أو ما طب إلى السجن ولا ثم الكلمة النابية ولا ثم الضربة. أبدا شيء طبيعي عنده بعكس الإنسان اللي عنده كرامة. واحد افرض مثل ما يعبرون عنه محترف بالنسبة للإجرام عنده احتراف. واحد صدفة ودع غلط لغلطة وتعرض إلى السجن طبيعة الحال أخو فرق بين هذا وبين هذا. هذا المحترف هذا مطل نفسه على كل شيء بينما الإنسان المهذب اللي جابته الصدف السيئة وارتكب له جريمة هذا بطبيعة الحال يؤخذ بعين الاعتبار. هذا الفرق بين هذا وبين هذا. ولذلك شوية ما أقدر أفيض بهذا القانون العقابي عند المشرع الإسلامي قانون غاية بالمرونة. بينما نلاحظ عند فقهاء القانون أكو ثغرات إلى الآن ما قادرين يسدوها. وإن كان المدرسة العقابية اللي أخذت بعين الاعتبار ظروف المجرم والجريمة لعله أبرز المدارس المدرسة الإيطالية اللي تأسست 1880 زين. هذه كانت تدرس شخص المجرم شنو هو نوعيته ثقافته دينه شنو مركزه بالأسرة شنو يعني البيت اللي هو بيه ميسور لو مو ميسور. اش كم قتل اكو اخوة عنده اش كم اخت عنده هذا كله يلعب دورها كله الى تأثير. يعني تصور مثلا اذا ابوه محدود الدخل وغالبا دولة ابو محدود الدخل ما شاء الله عنده 12 عبو تسير فهذا اذا من هالنوع وعنده هالمجموعة ويجيب الخبزة وقاعدة ويمرعدوها دولة ما بيناتهم يتعرفون عليها هذا طبعا يطلع برا شكل اخر يصير غير الانسان المكتفي. يؤخذ ضرب بعين الاعتبار يؤخذ ضرب المناخ ايضا التربة اللي هو بيها نمط التربية اللي ترباها. هاي بدأت المدرسة اللي طالعت تأخذ هاي بعين الاعتبار كلها ظروف الجريمة وظروف المجرم. احنا ظروف الجريمة عندنا شرع الإسلام يأخذها. يعني اكو حالات يلغي العقاب نهائيا للمشرع الإسلام. كيف يلغي العقاب؟ مثلا واحد اضطرت ظروف معينة ظروف استجير بالله عرضية يعني شاف اكو اختلال بعرضة نعم يقتل يسقط عنا المشرع الاسلامي العقاب ما يعاقبه ابدا لانه هذا طب في ظرف معين شاف الجريمة امام عينه وقتل الاثنين معا يعفيه من العقاب تماما. كذلك هاي المدرسة تأخذ الظروف بعين الاعتبار وهذه بطبيعة الحال هالملامح عند فقهاء القانون معظمها أخذ من ملامح الفقه الإسلامي لأن الفقه الإسلامي سبق هاي المدارس كلها. الفقه الإسلامي منذ 14 قرن نحن سبق هاي المدارس العقابية. فمن بعد هالمدرسة اجت مدارس عقابية اخرى، وتأسست الجمعية الدولية للقانون سنة 1924 خالفت المدرسة الإيطالية بشيء. المدرسة الإيطالية ترى أن المجرم مسير، الإنسان مسير مو مخير. هاي المدارس العقابية تقول لا، الإنسان مخير، ولذلك أكو مسؤولية أدبية، هو يعاقب وفقا للمسؤولية الأدبية. زين، بس مو معناه ابتعدوا عن ملامح العقوبة عن الملامح الإسلامية، أم عينا أخذوا بعين الاعتبار ظروف الجريمة وظروف المجرم. لاحظت؟ زين، فشوف تعبير الآية الكريمة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. المقاييس كل مسألة لها مقياس، كل موضوع لها ميزان. الأمور المادية لها موازين، والأمور المعنوية لها موازين. القرآن الكريم يقول أولا كل واحد احنا حاطين له ميزان، بأن تختلف شخصية هذا عن هذا، ظروف هذا عن هذا، نوعية الجريمة عن هذا، فكل واحد إلى ميزانه. هاي واحدة. والثانية هاي الموازين غاية بالاستقامة. ليش؟ لأن شي عبر عن القرآن الكريم ونضع الموازين القسط، أما مو ذات القسط، لا القسط هاي شنو معناها؟ يعني مثل ما تقول فلان هو الاستقامة، يعني مستقيم 100%. عينا لما يقول موازين القسط يعني ما يمكن يتطرق إلا لون من ألوان الظلم أو الجور أبدا. موازين غاية بالدقة، موازين هي العدل بعينه. كل واحد إلى ميزانه، والميزان ميزان عدل، والميزان العدل في شيئين، في تأثير موضوعي وفي تأثير ذاتي. هل أوضح لك الفكرة؟ التأثير الموضوعي تحقيق العدالة، إذا صار الميزان دقيق وصارت المقاييس دقيقة وكل شيء نحط بمكانه، هذا عدل. والعدل شيء موضوعي، العدل في نفس الوقت شيء يحقق الاستقرار بالأرض. هاي وحدة. والثانية شنو؟ بتأثير ذاتي. التأثير الذاتي شنو؟ أنا لما أعيش بأجواء يطبق بها العدل، لما أعيش بأجواء تطبق بها الاستقامة والقسط، هذا ينعكس على سلوكي أنا شخصيا، ينعكس على سلوكي، يكون عندي ذوق مستقيم، يكون عندي حكم مستقيم، تصرف مستقيم. أما أرجوك إذا أقرأ أنا سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين، وين المقياس؟ وين الميزان؟ وين الذوق؟ ما فهمنا يا أخي، أرجوك شلون صار هذا سيدنا وهذا سيدنا؟ وين المقياس؟ وين الميزان؟ وين هذا سيد شباب أهل الجنة، هذا عربيد سكير خمير منحال، ها؟ قاتل سفاك للدم. وين المقياس؟ هذا نكبة في تاريخنا وفي حضارتنا، أن نلمح هذا اللون من التشيب الذي يصطدم مباشرة بالعدل. ممكن لازم إذن أن يكون المقياس مقياس عدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم انتقلت الآية، قالت فلا تظلم نفس شيئا. أنقل لك عبارة أساطين المفسرين بها المقطع، يقولون معنى قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا يعني لا يزاد إحسان المحسن ولا إساءة المسيء، لا ننقص من واحد من إحسانه ولا نزود إساءة المسيء. ارتكب جريمة بقدر جريمته، نعاقبه، وبنفس الوقت نصفه حتى بالوصف نصفه بمقدار جريمته، ما بها تزيد. واذا احسن ننطي قدر احسانا، ما نجي ننطي اكبر من حجمه ونخالف الواقع. كأنه هذا مقياس اخر، اذا ذاك ميزان مادي هذا ميزان معنوي، لا يزاد في اساءة المسيء ولا ينقص من احسان المحسن. خلي نجي الان للتطبيقات، نشوف من تطبيقات هالقضية في تاريخنا اكو شيء. يعني اكو واحد شودوا اساءته فوق اللازم ونقصوا من احسانه؟ يو لا، طبعا موجودة مع الاسف، مع الاسف يعني في تاريخ. خلي اروي لك حادثة واحدة. مالك ابن نويرة رضوان الله عليه، مالك رجل وفد على النبي فأسلم وحسن إسلامه. طيب، وقال يا رسول الله أنا عرفت الإسلام، علمني شرائعه. علم النبي صلى الله عليه وآله نصلا، سوي أشياء سوي أشياء سوي أشياء، وطلع الرجل إلى الخارج ويسكن بالبادية. لما صارت فريضة الزكاة بعثوا إليه يطلبون منه الزكاة. اللي اجا ليه انا ذاك القائد الاسلامي خالد بن الوليد ومعه مجموعة جيش، يعني جرد له حملة وطلع بلا. خلي نشوف، هل كان اول سؤال نطرحه، هل كان مالك منكر لمشروعية الزكاة؟ يعني يقول ان الزكاة مو مشروعة، يجحد انها مشروعة من الله؟ الرجل اولا هذا التاريخ الاسلامي بين ايدينا، تاريخ المسلمين كلهم يقولون دخلوا عليهم الغروب وهم يصلون والمؤذن يؤذن على المأذنة ووقفوا وصلوا، فرغوا من الصلاة. لما فرغوا من الصلاة قالوا لهم عندكم ضيوف، واحنا نعرف ان المحيط العربي قبل ان يجي الاسلام ان اذا ضيف يطرق بيت يفضلوه على انفسهم بفراشهم بطعامهم، يعني حتى اذا عنده قطعة من الفراش ينام عليها يقدمها الى ضيفه وينام على الارض، وبنفس الوقت يستقبلوه باللب وبالبشاشة. ويقول حاتم سل الطارق المعتر، يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري أبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. طيب هذول استقبلوهم، قدموا لي رواحلهم، جابوا لهم العلف للرواحل وقدموا لهم الطعام واستقبلوهم. اكو تلميذ ابن تيمية ابن القيم الجوزية، وهو الرجل الواقع، يعني هو من فحول العلماء بلا كلام، ولا تبخس الناس اشياءهم. الرجل هذا اللي يحب يشوف نظريته في كتاب بدائع الفوائد، تخلف المشروع. خل اوضح لك شلون الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كأنه تطلب من النبي صلى الله عليه وآله لما يستلم الزكاة، هذا اللي يجيب الزكاة يصلي عليه، يعني يدعو له برفعة المنزلة. الصلاة شنو معناها؟ معناها الدعاء برفعة المنزلة، مو الصلاة بالمعنى الشرعي. وصلي عليهم يعني ادعو لهم برفعة المنزلة، ادعو لهم بالخير. فعلا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا جاب واحد الزكاة يندعي له، يقول له مثلا زادك الله، جعلك الله ممن يعطي حقوقه مثلا، أو أحسن الله إليك كما تحسن لإخوانك الضعفاء، من النوع يدعي له، يدعو له برفع المنزلة. ولذلك آل أبي أوفى جابوا زكاتهم، قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، معروفة عند كل المسلمين، كان النبي اذا جابوا له الزكاة يصلي عليهم. يقول مالك كان متصور ان صلاة النبي شرط في دفع الزكاة، ما طول اكو النبي موجود ويدعو لدافع الزكاة تصور ان شرط، ها، شرط لدفع الزكاة صلاة النبي، ها. يقول هذا كان ممكن يفهم، يعني كان يمكن يقولوا له انه لا مو هالشكل، المسألة مو شرط افترضه الشارع، لا لا ابدا، انما هذه تكرمة من الله عز وجل لمن يشارع الى الخير في دفع حقه، مو يعني الحكم مو مقيد بهذا. طيب، فالرجل اذا باعتراف ابن قيم الجوزية وباعتراف جماعة اخر كان من سادة المسلمين وباعتراف الخليفة عمر نفسه، الخليفة عمر وين فعل ويا واي عمر بن الخطاب، انفعل تماما ويا خالد، قال عمدت الى رجل مسلم قتلته ونزوت على زوجته، والله لا ارجمنك باحجارك. نعم، وبالفعل وقف منه موقف غايه الصلابه. فالرجل اذا ما كان ابدا منكر لمشروعيه الزكاه، متاول، وممكن هذا التاويل او التاول يرشد الى ان مو في مكانه. زين، فهل عومل بما يستحق؟ طيب، وزعوا هذول كلهم على البيوت. لما توزعوا على البيوت بالليل سمعوا المنادي ينادي ادفئوا اضيافكم، يعني الدنيا باردة كل واحد خلي يدف ضيفه، هي كلمة كان متفق عليها. زين، كل واحد جر حسامة ضرب عنق صاحب البيت، نعم، قتلوهم. بس من بعد القتل، يعني انا اريد الانسان من يجي الى التاريخ يقرأ، المفروض عليك تعال اقرأ التاريخ وصير صخلة، ما يصير يا اخي، يعني عندي عقل، ها، عندي تفكير، عندي مقاييس، انت تطلب من عندي انا اجي رأسا؟ احنا عندنا قضية نتندر بيها من هالنوع، ها، انقطعت الرؤوس شالوها حطوها وين؟ تحت القدور، مناصب، ماكو منصبة تنحط تحت القدر، حجر ويوقدون النار، حطوها اتاتي تحت القدور، جابوا الرؤوس حطوا القدور عليها وقاموا يطلقون والنار حرقت الرؤوس. طيب، هاي هم من صلب الموضوع، هاي جابة الموضوع، هاي جابة بعد، المتلى حرام ولو بالكلب العفور. سيدي، انا الان ابن اسلام، انا يهمني الاسلام، ما بدي اشوه صورة الاسلام، انا اجرد صحيح لفعل واحد ولو على حساب الاسلام، لا، اثاث الرؤوس تنوضع تحت القدور اثاثي، ويجيك الطبري يقول مالك بن نويرة حط راسه تحت القدر واوقدوا النار من الصبح لليل ما وصلت الراسة، ليش؟ يقول كان عنده شعر هواي. على اي حال، الثغرات في تاريخنا، تعرف انه ميزان عدل مع الاسف ما موجود، لانه لا تظلم نفس شيئا، لا يكون انقص من احسان المحسن او ازيد في اساءة المسيء. هنا في واقع الامر هذا الرجل حتى لو تخلف، اكو الى لون من التعزير، الى لون من العقاب، لون من التوجيه، ها، ما ارتد الرجل مسلم، مش يشهد ان لا اله الا الله، وكان يصلي هو وجماعته. فالمهم ان العقاب، ان الشيء يكون بقدره، يقدر بقدره، اساءة المسيء تقدر بقدرها، واحسان المحسن يقدر بقدره. كل هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه، لا يكون ينتهي الامر الى العبث بالموازين، لان الامة التي يعبث بموازينها ما طبيعة الحال يعني يعبد بحرارتها بوجودها بكيانها. والدنيا بدون عدل تتحول الى غابة من غابات الحيوان من غابات الوحوش. والعدل وضع الشيء بموضعه، كل شيء ها يكون يوضع في موضعه، الاحسان بقدره والاساءة بقدرها. طيب انتقلت الآية الكريمة قالت وان كان مثقال ذرة، ثم شوف الدقة في التعبير، لو القرآن الكريم يقول جزء من هاي حبة الخردل اللي يعبر عنه مثقال ذرة، يقول هذه ان كان مثقال ذرة تتصورون انها تضيع من الحساب، انتو غلطانين، اتينا بها وكفى بنا حاسبين. هالشيء البسيط في مقام تحقيق العدل يؤخذ بعين الاعتبار. دخل يوما من الايام رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله انا اكو عندي مملوكين، عندي غلمان، هذول يخونوني ويكذبون علي وانا اشتمهم واضربهم، فاين انا منهم؟ شنو حكمي انا؟ هذول يادوني يعني يشرحون قلبي، الاحظهم يكذبون ويخونون ويستعملون اشياء تؤذيني. قال النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ عقابك وشتمك وخيانتهم وكذبهم فيوزن، فإن كان وزن هذا مثل هذا كان كفاف لا لك ولا عليك، وإن قل عقابك عن كذبهم وخيانتهم كان فضلا لك، وإن زاد عقابك على كذبهم وخيانتهم اقتص لهم منك. وقرأ لها الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا لما سمع ذلك أخذ لجاوية وقعد يبكي بكاء شديدا، صاح لرسول الله صلى الله عليه وآله قال له تعال ليش هالبكاء يا سيدي؟ انا ما ادري انا شقد ولا مشتمهم، وهاي الايه ارعبتني بواقع الامر، بعثت في نفسي الرعب ان الانسان هالمقدار اذا سوى مثقال حبه من خردل مع ذلك يحاسب عليه، ارعبتني يعني هالصوره ارعبتني وايه، وما ارى لي خلاصا من هذا الا بشيء. قال ما هو؟ قال ان افارقهم يا رسول الله، انا اشهدك انهم احرار لوجه الله، اشهدك انهم احرار لعل في هذا شيء من الخلاص فيه. تأمل يعني ضمير المسلم المهيئ لأخذ العطاء. هذا مثل التربة الطيبة، التربة الطيبة اذا نزل عليها المطر تنبت، التربة الطيبة اذا جليها الماء تعطي. هذا كذلك القلب المستعد للخير اللي جاي بدوافع واقعية وتلقى العطاء، تلقاه منين؟ من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وسمع كلمة القرآن الكريم، أخذت الآية القرآن الكريم وهدى للناس، هدى ولج إلى ظلام في قلبه فأناره ودفعه إلى القيام بهذه المبادرة. أن دول أعتقهم لوجه الله، وأن لأني أبقى أشعر ما أدري أني أنا ما أخذ منهم حقي وأكثر من حقي، لأنه الحساب دقيق. الآية تقول وكفى بنا حاسبين، يعني لتأخذون أنتم القضية بهالدرجة من السهولة؟ فكروا جيد أن المحاسب هناك، فكروا جيد أن المحاسب هناك واعي وعالم ودقيق ولا يخفى عليه شيء أبدا. وهذا يخوف، يعني من ناحية يخوف ترى، ومن ناحية يطمئن. شفت شوية تعادل الخوف والرجاء. يخوف لأنه أولا ما يخفى عليه شيء زين، وبعدين تحقيق العدل مما أراده أمر به وأراده، وبعدين هو جبار السماوات والارض بطشه لا تقوم له السماوات والارض. هاي كلها ترعب تخوف. لكن اللي يطمئن شنو؟ اللي يطمئن ان المحاسب هو الله. نبهي هذا واحد من الاعراب داموا يوعظوا يقولوا له انت قادم على قيامة وبينك وبين ربك خطوات وانت جيت ناجع. قالوا من الذي يتولى حسابنا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من يتولى حسابنا يوم القيامة؟ قال يتولاه الله عز وجل. قال فزنا ورب الكعبة. قال ليه؟ قال هذا اللي حاسبنا كريم معطاء. نعم كريم، كرامة لا يحد، عطاء لا يحد، رحمته لا حدود لها. انت طمأنتني الان، لو غيره يحاسبني ممكن يخوفني. الذي عاد يقول في عالم الرؤيا، فخر الرازي يقول في عالم الرؤيا شافوا الشبلي. الشبلي هذا معروف من النشاك المتصوف من الزهاد، بعد وفاته رأوه في عالم الرؤيا. واحد يقول شفته في عالم الرؤيا، قلت له ماذا فعل الله بك؟ انت قدمت على الله عز وجل، انتقلت من عالمنا الى هذا العالم الى اخر، شنو اللي صار؟ احكي لي. قال حاسبونا ودققوا ثم منوا واعتقوا. حاسبونا ودققوا ثم منوا واعتقوا. يقول انتبهت وانا احفظ البيت واردد طمعا في رحمة الله. هذا شعر المنام. اكو الى نماذج انه الانسان احيانا، وقد البعض من عندنا يجوز عنده تجارب من النوع، يسمع شيئا في المنام فيحفظ ذلك الشيء. معروفة قضية ابن اكثم الصيفي، هذا شاف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في عالم الرؤيا. واحد شاف الإمام يرى المؤمنين، قال له سيدي تدخلت إلى مكة وأهل مكة ما كانوا تاركين شيء، ما مشوي وياكم، شفكوا دماءكم، نهبوكم، اعتدوا على المسلمين، قتلوهم، صنعوا كل ما يمكن أن يسمى سوء معكم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على إلى مكة ما قابل ذيك الإساءة بإساءة مثلها أبدا، ولا حمل حقدا على أولئك الذين ملأوه جراحا وألما أبدا. دخل عليهم وهو يتفجر رحمة، يتفجر ينبوع من الرحمة، صعد على المنبر وقالهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزع. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقول للإمام عفوتم وصفحتم، ذول ما عفوا عنكم ولا صفحوا يوم الطف سووا بكم، نعم جرعوكم الآلام. يقول للإمام أو ما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قرأ للإمام الأبيات، شنو هي؟ ملكنا فكان العفو منا شجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. على كل حال قرأ للإمام الأبيات، هو يقول انتبهت وأنا أحفظ الأبيات، انتبهت إجيت طرقت الباب على ابن الصيفي. يقول طرقت عليه الباب، قلت له أنا هالشكل شفت؟ قال لي الله يعلم أن الأبيات ما خرجت من فمي إلى أحد، فأنا نظمتها وعندي محفوظة، ما طلعت من فمي إلى أحد. وبالفعل هو تلاحظ يعني الحقيقة إذني جسدا الواقع، فحسبكم هذا التفاوت بيننا. اللي يوقف رسول الله يوم فتح مكة يخلي المنادي ينادي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، شايف؟ من دخل دار أبي سفيان لكن شان ابو شجان كان قبل فتره قصيره حاط رمحة على خد حمزه بن عبد المطلب ويطلع من الجانب الثاني. بيت ابو سفيان ما تنشنيه اللي يطلع كبد حمزه واكله والشكل هذا كله بهالبيت. ويقول رسول الله من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ويوقفون الامويين يوم الطرد يرسلون رائدهم منو عمر ابن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين. شوف الفرق احرقوا بيوت الظالمين وتهجم الخيل بيد قبس. هذا وضع القبس بالمخيم التهبت النار بالمخيم. وتعرف خيمة وبها صغار وبها نساء والنار تلفها الخيمة من جوانبها. خرجنا يتراكذنا بالصحراء من خباي الى خبا ومن خيمة الى خيمة. اللي عاد يقول حميد بن مسلم نظرت الى طفلة اوشكت النار ان تلتهمها. دنوت اليها وهي ترتعد رفعت رأسها إلي قالت يا هذا أنت لنا ما علينا. لبني لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا قرأت القرآن؟ قلت نعم. قالت أمر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ بلى. مر بي الآية. قالت تعرفني من أنا؟ أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت بلى بني لوين أنت إلى أي مكان ذاهبة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالغري أريد أن أذهب إلى هناك. قلت بني وأين الغريب؟ بعيد عني بينك وبين مسافة بعيدة. بعدين أخاف تأخذك حوافر الخيل. قالت هكذا. قلت بلى. قالت إذا دلني دلني على نهر العلقمي. يقول أقبلت بها إلى أن وصلت إلى نهر العلقمي. جلست إلى جانب جسد هناك قالت عم يا عم انظر انظر إلى متني قد اسود من ألم الشياط. وعلي الشياط لما تلوت خلفتها أشاور وعقود ووراء كم غرد ركب حدوا للثرى فوق أيها الغريد. أخذت الشياط أثرها من أكتاف بناء الزهراء الذي بالخريبة لما ماتت هاي الطفلة رقية ابنة الحسين. هذه عندما ماتت كثر الضجيج ارتفع الضجيج بالخربة. يسأل يزيد يقولون ما لي أرى الخربة تضج بأهلها. قالوا لطفلة للحسين ماتت. قال يبعثوا لها من يجهزها. جابوا لها مغسلة لما جردت من ثيابها تراجعت إلى الورى. تسألها زينب لماذا؟ قالت إني أرى أضلاعها زرق أخشى أن يكون فيها مرض. قالت أخي والله ما من مرض فيها إن هذا من ضرب شياط أهل الكوفة من البروب ورمان مدوني ومن البجي عميان عيوني. اهلي ولا يسموني وان يبكي اليتيم اباه شجوا رعن شياطهم رأس اليتيم